ان احنا عاوزين نعمل كاتاشيز قانون لايماننا، لان كان ابتدت افكار كتيره تطرح على الايمان بتاعنا الارثوذكسي، فاحنا خفنا لان اولادنا يؤمنوا بافكار مش هي بتاعتنا، ممكن تكون جايه من الغرب او اللاهوتيين الغربيين، ومش اللاهوتيين الغربيين الحديثين سامحوني، بدايه من القرن الثامن الميلادي لغايه دلوقتي وانتوا طالعين، مش زي مثلا غريغوريوس سيولوس، ما ده كاتب لاتيني او يعني من كتاب اللاتين، مش زي اوسطينوس يعني بنقبلهم يعني، ومش زي مثلا امبروسيوس، ما ده كاتب لاتيني غربي او لاهوتي غربي، انما اللاهوت الغربي ابتدى يتفاعل مع الفلسفه والمنطق والعقلانيه وهضم يعني ايه هضم، بهضموا افكار او اطروحات لاهوتيه طالت الاسرار وطالت مفهوم الروح القدس وانبثاقه وطالت فكر الفداء وطالت هل نحن نرث الخطية أم نتائجها، وكل الحاجات دي مع بعضها بتتجدد كل فترة إلى أخرى، وبعدين الفترة ديت واللي فاتت لقينا ايه بقى غزاره في الاطروحات اللي مش متفقه مع ايماننا الارثوذكسي، بس انا احب اقول الاسكندري لان صدقوني اباء اسكندريه احكم بكثير انجاز التعبير يعني مع احترامنا لجميع اللاهوتيين او الكنائس الاخرى، احكم بكثير في اقرار الإيمانيات أو الأفكار أو التساؤلات اللاهوتية. فطبعا إحنا كنا ابتدينا نناقش الموضوع ده وقلنا نعمل، قالوا ده إحنا لازم نعمل لجنة كبيرة، وده صح وده إيه ده صح برضه، لجنة متخصصين يعني في جميع الأوجه يعني، قلنا ماشي. قلنا طيب مين اللي هيقرر، عايزين برضو ايه ناس يكونوا على قمة يعني قمة الفهم اللاهوت وللعقائد وتفسيرها وإقرارها. طيب الموضوع دخلنا في مواضيع كده كتيرة، فبرضو اتعطل الموضوع يعني، وده برضو خطر لأن في تيار زي مثلا حصل فيضان في النهر، المية طلعت وجارية، قال له طب ما هتيجي عليا يعني هتغرقنا، لازم نعمل مصدات بسرعة، خدتوا بالكو؟ لكن برضو أنا شايف إن لسه برضو يعني الموضوع ده. فأنا الحقيقة إيه قعدت أفكر مع نفسي كده اجتهاد شخصي يعني، فقلت طب وبعدين كل شوية بنسمع أطروحة لاهوتية مش متفقة مع إيماننا القبطي الأرثوذكسي الأسكندري، طب أنا هنفضل كده نتلقى المية عمالة بجاية علينا وبتعلى وممكن تغطينا. فأنا قعدت أفكر كتير بصفة شخصية يعني، فقلت أنا هعمل كاتاشيزم بطريقة مبتكرة جدا وبسيطة وقوية، وليس في التعبير اللي أنا هكتبه ليس في رجوع، وأن هذا التعبير وإنجاز التعبير لو إحنا قلنا ده قانون يبقى عايز ورايا ناس تفسره وتبحث فيه وتكتب بالأربع خمس صفحات بالعشرين صفحة زي ما أنت عاوز، بس هو ده إيماننا. يبقى أنا دلوقتي حطيت صباعي على إيماننا ده وأطروحاتنا ديت المظبوطة، مش لو شاورت لي على 100 أطروحة أقول لك لا أنا مشاور على حاجتي أنا بس، ده علشان نحفظ الإيمان والمسلمات ونكون أمناء قدام ربنا في حفظ إيماننا، لأن في أجيال بعد كده هتيجي وتحاسبنا. فعلى أقل الأمور نقول إحنا قلنا لكم سابقا كذا، قوانين كذا، كاتاشيزم أو بتاعنا، ولسه الكاتاشيزم اللي أنا عملته ده لسه هيزيد يعني أولا بأول يعني. ولو عندكم كمان أطروحة لاهوتية عاوزين تدهاني، الدهاني علشان أصيغ الكلمات دي. الكاتاشيزم المبتكر اللي أنا وضعته بنعمة ربنا يسوع المسيح هو عبارة عن نقط، وكل نقطة 4-5 كلمات. إيه رأيكم؟ هتلاقوها دلوقتي، قولوا لي رأيكم برضو، لأن أنا نفسي أسمع رأي الأحباء والأصدقاء. بالإضافة كمان ابتديتها بكلمة لا تصدق، ما أصل ده قانون، فلو قلت له الجملة كده ما فيهاش attention يعني، فيهاش اهتمام، ما احنا كلنا بنتكلم، لا نقول له don't believe with that with كذا، لا تؤمن او لا تصدق بكذا. هاتوا بالكم علشان بس ادي اخد اهتمام القارئ والتركيز بتاعه. فاسمحوا لي ان انا اقرا النقط كلها في حوالي مش اكتر من 10 دقايق، وبعدين نتناقش مع بعض، واللي يحب يزود واللي يحب يقول وكده، كل ده هو لصالح حماية إيماننا. نمرة 1، لا تصدق ما يقال أن الإنسان لم يرث الخطية الأصلية. نمرة 2، لا تصدق ما يقال أن الله كان سيتجسد حتى ولو لم يخطئ أبوينا في القديم. نمرة 3، لا تصدق ما يقال أن 10 إصحاحات الأولى من سفر التكوين هي إصحاحات ميثولوجية رمزية على غير الحقيقة. نمرة 4، لا تصدق ما يقال أن الله طاقة. نمرة 5، لا تصدق ما يقال أن مفرش الزوجية يماثل مفرش المذبح. نمرة 6، لا تصدق ما يقال أن العذراء مريم مطوبة فقط دون أن تكون والدة الإله. نمرة 7، لا تصدق ما يقال أن سر الاعتراف ليس بحاجة إلى الحل من الكاهن المشرطن. نمرة 8، لا تصدق ما يقال أن الإفخارستية ذكرى غائبة وعلى غير الحقيقة. نمرة 9، لا تصدق ما يقال أن إنجيل مرقس لم يكتبه مرقس الرسول. نمرة 10، لا تصدق ما يقال أن المسيح أخذ جسدا قابلا للفساد. نمرة 11، لا تصدق أحدا يجامل على حساب الإيمان الأرثوذكسي المسلم. نمرة 12، لا تصدق كلام المجاملة على حساب الإيمان الأرثوذكسي المسلم. نمرة 13، لا تصدق من ينكر حقيقة وجود الجحيم للأشرار. نمرة 14، لا تصدق من ينكر أن الفداء هو إيفاء للعدل الإلهي والبدلية العقابية ودفع الدين وبذل الابن والدينونة وحمل اللعنة عنا. نمرة 15، لا تصدق أن الإنسان يتأله بالاتحاد الجوهري مع الله. نمرة 16، لا تصدق القول بمباركة الأزواج المثليين. نمرة 17، لا تصدق من ينكر حقيقة النور المقدس من القبر المقدس في يوم سبت النور. نمرة 18، لا تصدق من يقول أن تجسد الله الكلمة كان تجسدا غير مشروطا. نمرة 19، لا تصدق أن الكتب الإبوغرافية هي أناجيل حقيقية. نمرة 20، لا تصدق أن الثالوث هو ثلاثة آلهة منفصلين. نمرة 21، لا تصدق من يقول أن المسيح له طبيعتين منفصلتين أو طبيعتين ممتزجتين. نمرة 22، لا تصدق من يقول أن الابن مولود من الآب على مثال ولادة البشر فيصير الابن أقل من الآب. نمرة 23، لا تصدق الأمنيوسية التي نادت بأن كل الأديان واحد. نمرة 24، لا تصدق من يقول أن الروح القدس في يوم الخمسين حل على التلاميذ حلولا أقنوميا. نمرة 25، لا تصدق من يقول أن العذراء غير محتاجة للخلاص. نمرة 26، لا تصدق من يقول أن العذراء لم يحبل بها بدنس الخطية الأصلية. نمرة 27، لا تصدق فكرة الفداء بالوقاية للسيدة العذراء مريم. نمرة 28، لا تصدق أن الخلاص هو إيمان بدون أعمال. نمرة 29، لا تصدق من يقول أن الله تحول أو تبدل أو تغير فأصبح المسيح. نمرة 30، لا تصدق من يقول أن الله ثلاثة بل ثالوث. نمرة 31، لا تصدق من ينكر أن الروح القدس أقنوم من ذات الجوهر. احنا قلناها دي، لا تصدق من ينكر أن الروح القدس أقنوم من ذات الجوهر. نمرة 32، لا تصدق من يقول أن الروح القدس طاقة وليس أقنوم. نمرة 33، لا تصدق من يقول أن اللاهوت اتحد مع الناسوت دون العوارض أو اتحد بالعوارض فقط دون الناسوت. نمرة 34، لا تصدق من ينكر الضعفات الطبيعية للسيد المسيح. نمرة 35، لا تصدق من ينادي بأن المسيح له ضعفات غير طبيعية. نمرة 36، لا تصدق أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين وفعلين من بعد الاتحاد. نمرة 37، لا تصدق من ينكر أن الكتاب المقدس موحى به من الله. نمرة 38، لا تصدق من ينادي بأن الكتاب المقدس به أخطاء. نمرة 39، لا تصدق من ينادي بأن الرئاسة المطلقة لكنيسة واحدة على الكنائس الأخرى الرسولية. نمرة 40، لا تصدق من يقول أن جسد المسيح غير مخلوق بل نزل من السماء. نمرة 41، لا تصدق من يقول أن اللاهوت حل محل الروح الإنسانية في المسيح. نمرة 42، لا تصدق من يقول أن اللاهوت تألم على الصليب. نمرة 43، لا تصدق من ينادي بخلاص الشيطان لأن الشيطان هو الخصم لله. نمرة 44، لا تصدق أصحاب الفكر الجديد أن كل الطوائف واحد. نمرة 45، لا تصدق من يقال أن التسبيح يقال لله وحده دون قديسيه لأننا نسبح أعمال الله في القديسين. يعني لو عندكم فكرة أو أطروحة قولوها لي علشان نزود. برضو الموضوع محتاج مننا استرجاع، محاولة استكشاف كده. طبعا النقط ديت هو طبعا لو صحيح اتعمل النقط دي كاتشيزم الكنيسة القبطية، محتاجة بقى باحثين ورا لكل نقطة يفردوا الآيات الكتابية وأقوال الآباء ويدخلوا التاريخ ويدخلوا العلوم الأخرى زي العلوم الأركيولوجية العلوم الكوزميولوجية للتدليل على هذه النقطة عشان ندلل على هذه النقطة. خدتوا بالكم؟ تحب حد يناقش أي نقطة مثل ما سمعها استغربها ولا حاجة؟ طيب أنا هقول لكم يعني بعض النقاط اللي قلتها. لا تصدق ما يقال أن الله طاقة، لأن ده تابع لعلوم الطاقة، وعلوم الطاقة اللي هي بتعلم بوحدة الوجود، يعني ليس هناك الله، ما فيش الله، بل كل شيء في داخل في الكون أو على الكرة الأرضية ده هو الله، اسمه وحدة الوجود، الله في كل شيء، الله في الإنسان، الإنسان هو الله، الحشرة هو الله، الحيوان هو الله، الطبيعة، الجبال، الكواكب هي الله. ده فكر وحدة الوجود. جم لما تعرضوا إلى شخصية السيد المسيح قالوا لا، ده كان فيه طاقة بقى عالية، كان فيه طاقة عالية، كانت الفتحات بتاعت الطاقة اللي اسمها كشيرة حاجة زي كده، كانت عنده الطاقة عالية، فكان بيعمل المعجزات بالطاقة ديت. لكن تعالوا نقول لكم في إنجيل معلمنا يوحنا وإنجيل معلمنا لوقا، إنجيل معلمنا لوقا اتقال عن السيد المسيح وكان يفعل كل هذه الآيات بقوته، إنما مش بطاقته. في فرق ما بين القوة والطاقة، القوة باور والطاقة انرجي. فهم لما يستغفلونا يقولون الله طاقة يقدر يعمل كل حاجة بالطاقة، لا، ده الله هو القوة نفسها والقوة المطلقة. وحتى السيد المسيح في إنجيل معلمنا يوحنا 5 يقول لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته. والعلماء بيترجموا كلمة ذاته اللي هو أقنومه، يعني أقنوم الآب، وفي أقنوم الاب، في أقنوم الروح القدس، بس الثلاثة في جوهر واحد. لكن لو أن الكلمة صار جسدا فالكلمة هي أقنوم الاب، هو في ذات الجوهر، إذن له القوة المطلقة، لأن هو يبقى كده إيه؟ يبقى كده الله. حد يحب يسألني في حاجة كده سمعها؟ طيب طبعا الحاجات النادرة شوية زي اللي قلت لكم كده، الله ليس طاقة بل قوة وقوته مطلقة. بنقول لا تصدق من ما يقال أن السيدة العذراء مريم قد أخذت الفداء بالوقاية. يعني إيه فداء العذراء مريم بالوقاية؟ قال بسيطة خالص، مش الله بذاته بنفسه تجسد منها، كان في أحشائها، يبقى دي مش محتاجة خلاص، لأن الله نفسه حل في أحشائها، فهي واخدة فداء بالبروتكتد، يعني بقى عندها بروتكتد أو وقاية من الخطية. هنا لخبطوا خالص، لخبطت خالص الحكاية. في حاجة اسمها وراثة الخطية الأصلية، العذراء مريم كانت ترث الخطية الأصلية، لكن في وقت ما حل عليها الروح القدس وقوة العلية ظللتها، تجهز هذا الوعاء في أحشائها. ولو انتوا رجعتوا للحن تيشور النوفين كاساروس، المجمرة الذهب الحامرة العنبر في يدي هارون الكاهن، وبعدين يرجع يقول ايه؟ وقدسها وطهرها وملأها نعمة. ايه السبب؟ عشان هيتجسد منها، لغاية لما اتولد منها كانت محتاجة للخلاص. والدليل على كده ان تقابلت مع اليصابات وقالت لها تبتهج روحي بالله مخلصي، ماي سيفور، مخلصي، فكانت محتاجة للخلاص حتى لو ان حتى وبرغم من ان السيد الله تجسد منه. طيب اللي يحب يسأل في سؤال تاني. احنا بفسر لكم بعض النقط، يعني اللي يحب يسأل في نقطة ما يسأل. حكاية لا تصدق أن مفرش الزوجية يماثل مفرش المسبح اللي جوه. الحقيقة اللي رد على النقطة دي القديس إسيزيروس الفرمي، أب جبل الفرمة، ده كان رئيس رهبنة في الفرمة. الفرمة اللي هي فين؟ بورسعيد. لازم ندرس سكوتولوجي علشان نفهم ايه الامور. فالقديس إسيزيروس الفرمي كان جاوب على 3500 سؤال، كانوا الناس بيبعتوا له الاسئله هو يجاوب، شمامسه، كهنه، رهبان، حتى من الكوميتاس. كوميتاس اللي هو واحد موظف في الحكومة، مسيحي بيسأله. ففي واحد مرة سأله قال له إيه، ماذا يمثل مفرش المسبح؟ فرد عليه بالجواب قال له أنه يمثل كفن المسيح، وحيث أن المفرش على المسبح يحوي جسد المسيح ودمه، أو يحوي المسيح، كما أن الكفن الأبيض الكتان حوى المسيح في داخل القبر، فيمثل الكفن أو يماثله، يعني إنما ما يمثلش الملاية بتاعت السرير. يعني خدوا بالكم، فهو ده الجواب موجود عند آبائنا، مش هنروح بعيد. القديس إسيزيروس الفرمي أب جبل الفرمة لبورسعيد، هو أساسا من اسكندرية، كان هيختاروه يبقى أسقف أيام البابا كرولس عمود الدين، لكن هرب وفضل أن يعيش حياة الوحدة والرهبنة، لكن كان عالم كبير وغيور على الإيمان. مثلا بنقول في البند 18، لا تصدق من يقول أن تجسد الله الكلمة كان تجسدا غير مشروطا. يعني ايه الكلمة؟ اصل ده تعليم دلوقتي حد بيعلمه. يعني ايه؟ يعني ادم وحواء سقطوا او لم يسقطوا كان برضو ربنا هيتجسد. فهمتوا؟ انا طبعا ده كده بيضيع الغاية من التجسد، بيضيع الغاية من التجسد. والله تجسد ليه؟ ليخلصنا. طب ايه الفكرة؟ يعني اصل لازم ياخد جسد، لازم ياخد طبيعة بشرية. الطبيعة البشرية دي أخطأت، بقى فيها الخطية الموروثة، بقى فيها الموت، بقى فيها فساد الطبيعة. فهو أخذ هذه الطبيعة وهو بلا خطية وحده، وسفك دمه على عيد الصليب كذبيحة، فوزع حمل الله الذي يرفع خطية العالم، وبالتالي يبقى كده صنع فداء للبشر أو كفارة. هو بقى كفارة عننا، وبقى ذبيحة عننا، وبدون سفك دم لا تحدث مغفرة. فطبعا هو تجسد لأن كان في شرط، الشرط اللي هو إيه؟ سقطنا فتجسد من أجلنا. إنما في اللاهوتيين الليبراليين بيحبوا التأمل ويسرحوا في التأمل، يسرحوا ويطلعوا لفوق ويقولوا شايف محبة ربنا كانت قد إيه، لدرجة إن كان هيتجسد حتى لو لم نخطئ، لأنه بيحبنا جدا جدا جدا. وده طبعا مش معقول هنقيس الكلام ده هوت مع الكلام اللي اتقال عن السيد المسيح، أخذ صورة عبد صائرا مثل الناس، أوجاعنا حملها وخطايانا تحملها. كل ده ليه؟ لأن بيصنع فداء من أجل إن إحنا سقطنا، إنما مش تجسد أو تجسد بدون أي شرط لتجسده. يعني مش تجسد علشان بيحبنا جدا جدا جدا، لا، ده تأمل أطاح بالمفسر أو بالقارئ إلى بدعة التجسد غير المشروط. خدتوا بالكم؟ لازم تدرس لاهوت وعقيدة. ايوه اتفضلوا.
لا لا هو.
اوكي ماشي حضرتك.
هو برضو في موضوع انجيل مرقس، انا كان في حد كنت سمعت له قبل كده كان بيقول ان الجزء من ساعة المجدلية ان هو تلميذ القديس مرقس هو اللي كان كتبه في القرن الاول، معرفش صح ولا غلط، بس انا افتكرت
برافو
الموضوع
عليك.
لما
ايوه
قلت
صح.
دلوقتي.
زميلكم بيتكلم عن ان ال 11 آية الأخيرة من الآية 9 للآية 20 لم تكن موجودة في إنجيل معلمنا مرقس، ولنقل الكلام ده هو اتنقله من تحليلات لباحثين غربيين وراح خدها وكوبي بيست وحطها. لا، هل انت كقبطي مصري ينفع انك انت تقلل من الرسولية اللي عندك، رسولية معلمنا مرقس الرسول اللي كرزك بالمسيحية نتيجة لتحليلات باحثين غربيين تاخدها مقشرة وتحطها عندك؟ هل يرضى كده؟ هل ترضى؟ أنا كانتمائي للكنيسة القبطية وانتمائي لكرسي ماري ماركوس، انتمائي لماري ماركوس هل يبيح لي كده؟ طب ما أنت ما ترد. طيب يعني واحد بيقولك حاجة غلط تاخدها تقول يا سلام ده حق، ده انت كلامك جميل، وتيجي حاطه لا قول له عيب، عيب انت يا باحث يا غربي. انا اقدر ارد اكتر منك واقدر اعمل فايتنج على كلامك واسحقك بالكلام بتاعي. انا مرضاش ان انجيل معلمنا ماري ماركوس انجيلنا واللي كتبه كاروزنا الديار المصريه الانجيل ناقص او ما كانش المفروض يبقى فيه الايات دي. لا، انت كباحث قبطي اسكندري رد وكافح. اقول لكم حاجه، ارد ازاي؟ هو طبعا الكلام اللي هيسمعه غيري دهوت هيتفاجئ بردود. يعني اول حاجه ان من هذه الايات أخذ إيرينيوس وكليمندوس الأسكندري ودول كانوا موجودين في القرن الثاني الميلادي من هذه الآيات، بل بالأكثر من ذلك أن الآباء الرسوليين أخذوا من إنجيل مرقس ومن هذه الآيات التي يدعي الآخرين علينا أنها محذوفة أو ما كانتش موجودة. ثالث حاجة، لم يخرج أبدا أب من آباء الكنيسة وفي ظل سخونة المجادلات اللاهوتية والدفاع عن حقيقة الأناجيل ضد الأناجيل الأبوكريفية إلى نهاية السادس الميلادي، محدش طلع علينا قال لنا خدوا بالكم يا جماعة ال 11 آية دي مش موجودة. يعني هل سمعتم أن البابا أثناسيوس أنكر هذه الآيات ال 11 في آخر إنجيل معلمنا مرقس؟ هل سمعتم البابا كيرلس عمود الدين الذي ينحني أمام كل اللاهوتيين قديما وحديثا قال إن الآيات دي ما كانتش موجودة؟ فهو الفكرة إيه؟ الفكرة علشان إحنا ضعاف في البحث والدراسة بنقبل ما هو جديد دون أن يكون لنا القدرة على الرد عليه، ودون أن نمتلك قوة البحث والدراسة ضد الإيه؟ اللي هم بيستغفلونا او بيوهمونا. اقول لك انا جبت التايهه، انا جبت الايه التايهه. بس خدوا بالكم احنا عندنا 24,000 مخطوطه للعهد الجديد ماشي على مستوى العالم موجوده فيها ال 11 اصحاح، بس هم لقوا ثلاث مخطوطات، واحده في الفاتيكان وواحده في دير سانت كاترين وواحدة في أرمينيا، ما فيهمش ال 11 آية دول. طب دولت كان زمانهم إيه؟ زمن القرن العاشر الميلادي، وقت أن كان هناك تحديات للكنيسة المسيحية في مناطق الشام وعلى الغربيين من قبل الثقافات الأخرى، حتى أن الخليفة كان يهدد إمبراطور القسطنطينية بأنه يجب أن يبطل الأيقونات وعبادة الأيقونات. وللأسف الشديد إمبراطور القسطنطينية ليو الأول من كتر خوفه حارب الأيقونة، وحصل الحركة اللي اسمها الأيكونوكلاز اللي هي محاربة الأيقونات خضوعا وخنوعا للخليفة في القرن الثامن حتى التاسع الميلادي. وهنا السؤال، من الذي كتب إنجيل برنابا؟ فهل هناك من حرف في نساخة هذه المخطوطة مثلا لغرض ما؟ أصل القيامة ديت شيء مرعب للشياطين، ما الآيات الأخيرة من إنجيل معلومة ماركوس 11 تتكلم عن قيامة السيد المسيح، فهل هناك يد خفية للتحريف؟ والدلائل أنا قلت لكم واحد بس ولا دليل واحد، أن احتمالية التحريف في الدخول هما ثلاث مخطوطات من 24 ألف مخطوطة، ده بس في مخطوطات تانية احنا مش عارفينها في المكتبات الأخرى والكنائس. ده انت لو رحت الصعيد دلوقتي هتلاقي مخطوطات للعهد الجديد والقديم موجودة مش محسوبة ضمن الإحصائية دي. فاحنا ممكن نرد وممكن نفحم وممكن نتكلم يعني على نفس المستوى يعني الأكاديمي، نتكلم وندلل ونفهم. إنما أنا ما أقبلش أبدا إن أنا أنبطح وأقول يا سلام مزيد مزيد كمان وأخذ الكلام الغلط اللي علينا اللي بيمس ماري مرقس بتاعي اللي بيمس كنيسة الكنيسة المرقسية في مصر والخمسة مدن الغربية إن هي تتبهدل كده. لا، وهناك دليل آخر بس أنا أتجرأ إن أنا أقوله، هل كان هناك مصلحة ما إن إحنا نهدم ماري ماركوس وكنيسة ماري ماركوس في الأسكندرية لتكون الريادة لكنيسة ما هي الأصح وهي صاحبة الرئاسة الأولى وأن معلمنا بطرس الرسول هو الرئاسة وتبطل أي رئاسة تانية ويجب أن تكون الكنائس دي كلها تحت طعنة، فإذا نحرف في ماري ماركوس في إنجيله، وإذا ندعي كمان أن ماري ماركوس لم يأتي للكرازة في مصر زي ما بيقولوا، وندعي كمان أن إنجيل ماركوس بحاله لم يكتبه لكن الذي كتبها هو معلمنا بطرس الرسول. واستندوا على أب أسقف اسمه بولونيوس في آسيا الصغرى في القرن حتى الرابع يعني مش في الأول ولا الثاني ولا حاجة، يقول أن الذي كتب إنجيل ماركوس هو نفسها مذكرات بطرس. يا سيد انت كنت معاه في سنة 67 ميلادية مثلا، طب انت اشمعنى انت لوحدك بتقول؟ هل انت تحارب كنيسة الاسكندرية وتحارب أثناسيوس وكرولوس عمود الدين الذين هزموا الاريوسية وهزموا نسطور في عقر دارك في القسطنطينية عندك هناك جنبك؟ هل أنت تريد أن تسرق هذه المكانة اللاهوتية لصالح القسطنطينية؟ يعني مواضيع مبحوسة ونقدر نرد ونقدر نفند ونتكلم، وبالأكاديمية والمراجع مراجع ونستند عليه. إحنا مش بندافع من منظور عاطفي ولا من منظور يعني عرقي يقول لك أنا مصري كيف تعمل كده. لا مش حكاية كده، أنت تقول بس تقول ليه، ترد بالردود الأكاديمية. فإحنا لنا القدرة أن إحنا نرد للدفاع عن شرف كنيسة، قوة كنيسة، وجودها، إنجيل كاروزنا ماري ماركوس، مجيء ماري ماركوس فعلا الكرازة في للمصريين وشمال أفريقيا. إنما ما نخضعش ونجيب اللي اتكتب بره ده كابي بيست ونحطه وشايفين انتوا مش فاهمين حاجة، بس اقرأ كده اقرأ عم انت اي حاجة هصدقها يعني؟ مش هصدق الكلام ده. طب دللي، هدللك وعمل لك بحث واقول لك، وشوف عندك المراجع بقى مش العربي كمان، المراجع الأجنبية اللي عندك بتقول ان ماري ماركوس جاء الى مصر وكرز، وتقول ان انجيل ماري ماركوس صحيح لا ليس عليه نقص ما. طب اقول لكم اقل الحاجه يا احبائي، ان تم اكتشاف جزء من انجيل معلمنا ماري ماركوس في منطقه طيبه في اللي هي الاقصر، واتحطت عليها الابحاث على هذه الاوراق البرديه، لان كان الاول الكتاب على البرديات او جلود الحيوانات الرقيق، فوجدوا ان هذه البرديه بترجع الى سنه 44 ميلاديه. يعني انجيل ماركوس اتكتب في وقت لاحق من 44 ميلاديه. طب جه وصل هناك ازاي؟ لان في يهود متنصرين كانوا نشطاء جدا في مصر، حتى فيلة، عارفين فيلة اللي هي اسوان؟ طب ما هو الداعي لذلك؟ من التجاره على شواطئ نهر النيل، التجارة الآتية من العمق الإفريقي وحتى الشمال وحتى أوروبا، فاليهود شاطرين في التجارة، فكان منهم تنصروا اللي هم المتنصرين من اليهود، كان معهم إنجيلهم، إنجيل المسيح، إنجيل معلمنا ماركوس، وهكذا. ممكن نتكلم ونرد كتير أوي أوي. حد يحب يسأل سؤال؟ أي فضل.
خليني أسأل. هو حاجتين، فأول حاجتين نيافتك ابتديت تفسرهم، معلش أنا مركزتش مع نيافتك لما بتقول آسف، يعني الحشرة هو الله والحيوان هو الله، ده الحاجة اللي عايز
أفهم، بس حتى فكرة دي علوم الطاقة. إن الله طاقة.
السؤال الثاني، السؤال الثاني، لما لا تصدق من يقول العذراء ليست محتاجة للخلاص. السؤال، إمتى العذراء بالظبط نالت الخلاص؟ هل بمجرد حلول الروح القدس عليها ببشارة الملاك، ولا بمجرد الولادة زي ما نيافتك قلت، ولا مع باقي البشر؟ هل يسكن الله في حاشاها مع الخطيه، ولا هو طهر زي ما بيقول، زي ما الناس بتقول كده، طهر المستودع وخلصها في الوقت ده وحمل مع الحمل؟
ده الكلام الاخير هو الصح. هو طبعا بخصوص ان الله طاقه، دي علوم الطاقه في دول جنوب شرق اسيا لا يؤمنوا بالله، وفسرهم ان الله هو القوه التي في الكون، القوه التي في الكون، فالانسان اله وكل الخليقة دي آلهة، والكون إله، الكون إله. طبعا علوم الطاقة دي متسعة جدا، يعني ممكن تسمعوا لابونا بافلي موريس في علوم الطاقة كتيرة جدا، وتقروا وتتسع المدارك بتاعتكم، وتعرفوا برضو أن المبتدعين عندنا في المسيحية أخذوا من علوم الطاقة، والدليل على كده كيف أن مقدونيوس ينكر الروح القدس وقال إنه هو طاقة لكن ليس له وجود وذات، مش أقنوم. ده مين؟ مقدونيوس. وفي كمان مبتدعين قالوا فعلا إن الروح القدس طاقة، لكن الكنيسة ردت عليهم يعني ليس له وجود، بل إن بقى في ناس بقى لخبطوا وقال إن الروح القدس مخلوق، لكن إحنا بنقول على حكاية الطاقة. ادعى على ان السيد المسيح ايضا، الجماعه بقى علوم الطاقه دولت، ان هو فعل كل معجزاته بانرجي، بطاقه، حيث ان الانسان عنده طاقات شاكيره، عنده فتحات للطاقه، بيتواصل من خلال ذبذبات كونيه، بيدخل في عمليه القدرات اللي هي اللي اسمها الايه، القدرات الخارقة. فعندما يأتي الإنسان بكوب من الماء يستمر في التحديق إليه، يستمر في التحديق إليه يتكسر أو حاجة زي كده. ما دي علوم الطاقة. العلوم دي بيساندها الشيطان، يعني هي علوم شيطانية. الشيطان برضو بيرحب بالناس اللي هي بتبعد عن ربنا وعاوزين يدعوا حاجات، وماله أساعدك، وتقرا الكف، ايه رايك انت عندك طاقه تقرا الكف، اقرا الكف. طب تقرا النجوم؟ ايوه. طب تقرا ما اعرفش اللي هي الكواكب والفنجال والاجرام وهكذا. يعني دي علوم، يعني مش علوم، ما بنقدرش نقول عليها علوم، لان العلم بيختلف في معناه عن خرافات بيأيدها الشيطان، زي ما قال معلمنا داود النبي كل آلهة الأمم شياطين. دي حاجة. بالنسبة للست العذراء مريم، كانت اتولدت بوراثة الخطية، وورثت الخطية فعلا لأن هي بشر، لكن لأن النبوات بتشير إليها أنها العذراء التي ستحمل وتلد ابنا ويدعى اسمها عمانوئيل، كان لابد أن هي تتجهز، كان لابد أن هي تعد يعني، أو تتجهز. خدتوا بالكم؟ فالمسيح لما تجسد منها لم يرث الخطية الأصلية منها، ولذلك اللحن يقول إيه؟ وطهرها وقدسها وملأها نعمة، السلام لك أيتها الممتلئة نعمة. مش المنعم عليها، لأن كلمة المنعم عليها يعني معناها برضو فيها الخطية الأصلية. المنعم عليها، خدوا بالكم، في فرق ما بين ممتلئة ومنعم عليها. طب مين اللي أشار إلينا إن هي ممتلئة وليست منعم عليها؟ مش آبائنا، مش القداس البابا شنودة وآباء اللاهوتيين الحديثين قالوا لنا الطبعة اللي طبعها إخواتنا البروتستانت كاتبين المنعم عليها ما تقبلوهاش. علشان كده المطبوعات اللي هي بتجيلكم برضو يعني نراجعها كويس، لو لقيتوا فيها خطأ بتقولوا للولاد. زي ما في واحد جالي برضو جايب لي كتب فخمة جدا، قال لي شايف دي هتبقى هدايا وبتاع، نجيبها لك لمدارس الأحد. قلت له طب بعد إذنك هات الكتاب، وقعدت أفره لقيته لم يأتي بكلمة لصالح الأسرار الكنسية، لم يأتي بكلمة لصالح الشفاعة، لم يأتي بكلمة لصالح الكهنوت. قلت له برجاء محبة، أنت عارف إن إحنا مين؟ قال لي قلت له مين إحنا؟ قال لي أنت أرثوذكس. قلت له هل إن أنا أعلم بعيدا عن الأرثوذكسية؟ برجاء محبة، إما إن أنا أبعت لك ملاحظاتي مكتوبة وتكتبها وتحطها في الكتاب اللي عايزك تدهوني ده. طبعا هو راح مرجعش. طيب، لكن إحنا بنتكلم في حكاية إيه؟ إن العذراء مريم كانت تحتاج إلى الخلاص، وأنها كانت ترث الخطية الأصلية، وحتى بتقول في قطعة الستة: أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني، مظبوط، وإلهي. ولا هي هتبقى إلهة كمان؟ أصل اللي بيقول كده راجع لفكر اسمه فكر الكلوريدون. فكر الكلوريدون اللي هو عبادة مريم، حيث أنه قد نشأ في جنوب شبه الجزيرة العربية من ناحية الشرق أو الغرب، الجنوب يعني، بيقول أن الله تزوج العذراء مريم وأنجب المسيح، فالتلاتة آلهة. ودي طبعا الصاحبة اللي اتكلموا عنها الصاحبة. بس لأن الفكر الوثني بيؤمن بزواج الآلهة زي إزيس اتجوزت مين، وزوريس خلفت مين، حورس، فده الشبكة يعني من الخرافات. وطبعا الثالوث ده لا نؤمن بيه، ده الشرك بقى، ده اللي المفروض يقول عليه شرك، انما بيدخلونا في السكه ومش فاهمين. طيب، لكن احنا بنقول ان العذراء مريم لو احنا قلنا ان هي خاليه من الخطيه الاصليه يبقى هتأيد الفكر اللي احنا بنقول عليه، وتأيد فكر تأليه الانثى. ولذلك بما ان هي صاحبه الله فاعتبروها إلهة، فكانوا بيحتفلوا بها كل سنة العذراء مريم، وهذا الاحتفال وصل إلى آسيا الصغرى نتيجة للتجارة والمروحين رايحين جايين في شبه الجزيرة العربية للشمال. فبقى في ناس في آسيا الصغرى أمنوا بألوهية العذراء مريم أنها إلهة، فكانوا بيصنعوا مخبوزات اسمها الكلوريدون، عيد بقى سموا العيد عيد الكلوريدون نسبة إلى عيد تأليه السيدة العذراء مريم. طيب، حكاية إن إحنا في ناس تطرفت صراحة، يعني تطرفت إلى أبعد مستوى يعني بعيد برضو، وقالت إن العذراء مريم لم يحبل بها بدنس الخطية، هي نفس الشكلية برضو، قال لك ليه؟ قال لك ازاي ربنا هيحبل بيه في بطن واحده فيها الخطيه الاصليه. كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه تقول لا، هو مؤقتا بس لحين ولادتها، يعني خلت منها الخطيه الاصليه عشان ولاده القدوس المولود ما يبقاش فيه الخطيه الاصليه، لان هو بلا خطيه وحده ولم يوجد في فم غش. فهم قالوا لا، ده هي اوريدي على طول الخط، هي لم يحبل بها بدنس الخطيه، واصبح يكرموها، وصلت الى حد تاليه السيده العذراء مريم، يعني بقت في وضعيه الاله. وبشهاده لاهوتيين كبار في الغرب اشاروا على ان حتى الافخارستيه مساويه لمكانه السيده العذراء مريم، مثل دي يعني قريبه من هي تكون الهه، يعني يعني تكريم عباده. حتى انا في فكر اسمه عباده مريم. اي نعم احنا بنكرم العذراء مريم سيوتوكوس وكل حاجه، بس في نظام، يعني في نحت للايمان سليم. لالا نقول يا رب طب انت ليه تعبت نفسك وجيت لنا، ما دام انت اخليت الخطيه الاصليه من العذراء مريم، كان يمكنك ان تخلي ايضا الخطيه الاصليه من كل البشر وما تتعبش وتتجسد وهكذا. فدي حكايه ايه، خلو العذراء مريم الخطيه الاصليه مؤقتا وليس على طول الخط. طيب في سؤال بيقول كيف ان السيده العذراء تلد الها وانسانا معا؟ ده قالوا ده التعبير ده البابا كرولس عمود الدين. الامر بسيط يا احبائي، شوفوا ملاك غبريال قال ايه للعذراء مريم بعد ما قال لها الروح القدس يحل عليك قوه العليه تظللك، قال لها ايه بقى؟ والقدوس المولود، القدوس لاهوت، ولا احنا نقول عليك انت قدوس؟ نقول لك قديس بس، انما مش قدوس. قدوس ده مصطلح ينسب الى الاله. فقال لها القدوس ادي لاهوت، مولود ادي ناسوت انسان، ده الطبيعه الواحده. يعني الملاك غبريال كلمنا عن الميا فيزيس، القدوس المولود يدعى ابن الله بس كده. فالعذراء مريم ولدت القدوس المولود لان اللاهوت حل فيها واتحد مع الناسوت. خدتوا بالكم؟ اتحادا بقى هنا اقنوميا، ولم يوجد ابدا اتحادا اقنوميا ما بين اللاهوت والناسوت الا في احشاء السيده العذراء مريم، لان هناك من ادعى ان حلول الروح القدس على التلاميذ في يوم الخمسين كان حلولا اقنوميا، وهذا خطر الكلام. لكن حل للسكنة والمواهب، أنتم هيكل الله، روح الله ساكن فيكم، إنه مش متحد بيكم، لألا نتأله بقى والحكاية تبقى يعني الإيمان مشوه هنا. طب في سؤال تاني؟ بشكر جزيلا ليكم حسن الاستماع، لربنا كل مجد دائما أبديا آمين. تفضل يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك.